هذا هو أخي، محاضرة لفضيلة الشيخ السيد البشبيشي.
الحمد لله رب العالمين، ألف بين قلوب المؤمنين وجعلهم إخوة متحابين متراحمين، على الخير متعاونين وفي سبيل الفضائل متكاتفين، وعن أعراض إخوانهم ذابين ومدافعين. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ألف الله به بين القرشي والحبشي وبين الرومي والفارسي. روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. صلى الله وسلم وبارك على النبي الجليل المؤيد بجبريل، صاحب الغرة والتحجيل، المذكور في التوراة والإنجيل، صلاة وسلاما يليقان بمقامه أمير الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، كم يشتاق المؤمن دائما أن يذكر بحقوق الأخوة والمحبة في الله، تلك الأخوة التي تنزلت من أجلها الآيات والبينات، تلك الأخوة التي أرسى دعائمها رسول الهدى وسيد البريات، تلك الأخوة التي يتقرب بها المؤمن إلى خالقه رب الأرض والسماوات. وما أحوج المؤمن إلى أن يخرج إلى إخوانه بقلب سليم وأدب رفيع، وأن يتعامل معهم برفق وعطف ورحمة وحنان. ما أحوجه إلى زرع بذور الإخاء ونزع جذور الشحناء والبغضاء، ما أحوجه إلى طرح شعارات العنصرية ونبذ نعرات الجاهلية، ما أحوجه إلى تجديد عهد الأخوة وعقد النبوة، ولسان حاله يقول: نحن وجه الشمس إسلام وقوة، نسب حر ومجد وفتوة، نحن من بايع مبعوث الورى ودرسنا من معانيه الأخوة. فلا بد للعبد من أخ مفيد يأنس إليه ويرتاح إليه، يشاركه أفراحه وأتراحه، يبادله ودا بود وإحسانا بإحسان. أخ يشد من أزره ويشاركه في أمره ويذكره بربه. قال الله عز وجل مخبرا عن موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ولا بد للإنسان من صاحب تنفعه صحبته وتسعده رفقته ويحصل به أسباب سعادته ويفوز بالجنة بسبب محبته. أخرج الإمام أحمد في مسنده ومالك في موطئه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيا، حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا. المتحابون فيا على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: كلك لأخيك إلا ما حرم الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك: يا أنا، يا أنا. ولا تعجب أخي إذا علمت أن على هيئة الأمم المتحدة لوحة مكتوب عليها قطعة جميلة للشاعر العالمي السعدي الشيرازي، وقد ترجمت إلى الإنجليزية، وهي تدعو إلى الإخاء والألفة والاتحاد. يقول فيها: قال لي المحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا. قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب، فادخل يا أنا. فهذه أخي رسالتي، أبثها إليك يا أخي ورفيقي ويا صاحبي وصديقي، ويا من أردت التعرف على الأخوة الصادقة والمحبة الخالصة. هذه كلماتي إليك، صدرت من قلب يحب لك الخير ويرجو لك النجاة، يأمل أن تحيا حياة كريمة أبية ملؤها الحب والصفاء والود والنقاء، ليكون اجتماعنا في الله وتفرقنا في الله، ولنفوز بصحبة أبدية في ظل عرش رب البرية. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فلنا أخي من الإسلام نسب، ولنا من القرآن نسب، ولنا من الأخوة الصادقة نسب، ولنا مما يتلى هنا قال الله وقال رسوله نسب. والله أسأل أن يجمع بيننا بالنسب الخالد في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أخي الحبيب، كم تصبح الحياة قاسية حين ينضب معين الأخوة وتجف ينابيع الحب في الله، وشتان بين مجتمع يشعر بالمودة وتسوده الألفة والمحبة، ومجتمع يشعر بالفردية، يشعر بالأنانية. يريد الإنسان منا في هذه الحياة أن يعيش هادئ البال، مرتاح النفس، لا يخشى حسد الأعين وغدر الصاحب وهجر الرفيق وحقد النفوس. يريد حبيبا وصاحبا يحنو عليه ويميل إليه، ثابتا في حبه، مقبلا عليه، صادقا في نصحه، مخلصا في وده، بعيدا عن أذاه، جاهزا لنصرته، مادا يده دائما لراحته. فيا أخي ويا من توصف بهذه الصفات، أين أنت؟ فإني والله أبحث عنك. واعلم أحبتي أن تحصيل الأخ الصادق والصاحب الوفي أمر ليس بالسهل، وإنما يحتاج إلى صدق وإخلاص ودعاء ورجاء وسلامة نية وصفاء نفس، لأن الوصول إلى هذا الأخ والصديق يحتاج منك إلى بذل وجهد كبير. جاء رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، أريد أن ترشدني إلى أخ أجالسه وأصاحبه. قال: تلك ضالة لا توجد. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: ينقسم الناس إلى أربعة أقسام لا خامس لها: أعداء ومعارف وأصدقاء وأخوة أوفياء. قال: والصنف الرابع قد نسخ من زمن، نسخ من زمن فلا يطمع فيه. بل اسمعوا أحبتي إلى الإمام أبي طاهر أحمد ابن محمد رحمه الله حينما يقول: كم طفت طولا وعرضا، وجبت أرضا وأرضا، فما ظفرت بخل من غير غل فأرضى. ويقول أحدهم: لولا مخافة الناس، ويقول أحدهم: لولا مخافة الوسواس، لجلست في أرض ليس فيها ناس. وبعضهم صدمه في أصدقائه الغدر وعدم الوفاء فقال: أما الوفاء فشيء قد سمعت به، فما وجدت له رسما ولا أثرا، فلا أطالب مخلوقا به أبدا، ألوم على غدر أخا غدرا. ومن توهم في الدنيا أخا ثقة فإنه بشر لا يعرف البشر. بل اسمعوا إلى أحدهم كتب فقال: سلكت القفار وطفت الديار وركبت البحار ورأيت الآثار وسافرت البلاد وعاشرت العباد، فلم أجد صديقا صادقا ولا رفيقا موافقا، فمن قرأ هذا الخط فلا يغتر بأحد قط. ولا شك أن هذه النتائج التي وصل إليها هؤلاء وإن كانت غير متفق عليها إلا أنها تدل على ما وصل إليه هؤلاء من حالة نفسية بئيسة بسبب أخطاء أصدقائهم، وتؤكد خطورة التهاون بقضية الصداقة والأصدقاء. وليعلم المسلم أن طريق الوصول إلى الأخ الصادق والصديق الوفي يسير على من يسر الله عز وجل عليه. من اليسير أخي أن تجد هذا الرفيق بين أناس عرفوا الله فعبدوه وذكروه وخافوه وأحبوه وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. مجالسهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. لباسهم لباس التقوى، ذلك خير. هوايتهم يريدون وجه الله، وشغلهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وسمرهم في ناد ليلي كتب على بابه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أحبتي الكرام، إننا أمة واحدة، أوصانا ربنا تعالى أن نتآخى ونتآلف لأن أمتنا واحدة وديننا واحد ودستورنا واحد. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول محمد بن المنكدر رحمه الله لما سئل ما بقي من لذته في هذه الحياة قال: التقاء الإخوان وإدخال السرور عليهم. بل اسمعوا إلى الحسن رحمه الله يقول: إخواننا أحب إلينا من أهلينا، إخواننا يذكرونا بالآخرة وأهلونا يذكرونا بالدنيا. ويقول بعض الأدباء: أفضل الذخائر أخ وفي. ويقول بعض البلغاء: صديق مساعد عضد وساعد. فبإخوان الصدق أحبتي تحلو الحياة بسماع حديثهم ورؤية وجوههم واللصوق بهم، بهم تذلل الصعاب وتهون الشدائد. ولذا يقول ابن المعتز رحمه الله: من اتخذ إخوانا كانوا له أعوانا. وما أصدق هذا الكلام إذا تأملناه في أيامنا هذه. من الذي يعينني على الالتزام بطاعة ربي وترك المعاصي؟ من الذي أستريح بعرض مشاكلي عليه وأطمئن بوقوفه إلى جانبي؟ من الذي يخفف علي النكبات؟ من الذي يخفف علي النكبات ويدخل علي السرور ويؤثر في بالقدوة والكلمة؟ أليس هو صاحبي الذي اخترته من بين الناس ليكون رفيقي؟ فمن هو هذا الصاحب والأخ؟ حقيقة هو من وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كما في البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، كما في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فأخوك حقا هو الذي يحوطك من ورائك، إذا سقطت أقام ظهرك، وإذا ملت وجه وجهك، وإذا جلست أعانك فقمت، وإذا قمت ثبتك فوقفت، هو من وهب نفسه لنصرتك وإعانتك، فلا يرى لنفسه فضلا ولا يرى لنفسه عليك حقا، بل يعيش لله مخلصا ويحيا لله صادقا ويعين دون انتظار لرد الجميل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أخوك هو من تذوب بينك وبينه كل الحواجز التي تحول بين القلوب. لذا من وجد هذا الأخ والصديق الناصح والرفيق فليحافظ عليه وليتمسك به ولا يضيعه. قال خالد بن صفوان: إن أعجز الناس من يقصر في طلب الإخوان، وأعجز منهم من ضيع من ظفر بهم. وهناك أحبتي علامات وعلامات وأوصاف وأوصاف تستطيع من خلالها أن تسعى للحصول على هذا الأخ والرفيق. فإن صديقك هو من يسد خللك ويستر زللك ويقبل عللك. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هذا هو الأخ وهذا هو الصاحب. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. علامة الصديق عند أولي التحقيق محبة بلا غرض، والصدق فيها مفترض، فهي بلا اشتباه محبة في الله. هموم رجال في أمور كثيرة، وهمي من الدنيا صديق مساعد، نكون كروح بين جسمين، فجسماهما جسمان والروح واحد. أحبتي الكرام، وإن لهذه المحبة الخالصة والأخوة الصادقة ثمرات كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. ومن هذه الثمرات اليانعة: أولا، أنها تكسب محبة الله عز وجل. ففي الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني تريدها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فطوبى لمن تزاور في الله لا لمصلحة ولا لهوى، وإنما يريد الله والدار الآخرة. المحبة الصادقة والأخوة المخلصة تمنحك التواضع وخفض الجناح لإخوانك من المؤمنين. قال الله تعالى في وصف المتآخين المتناصحين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولننظر أحبتي إلى هذا المشهد الرائع الذي يتلألأ روعة وإجلالا وإكبارا، جرى بين الحسين بن علي وأخيه من أبيه محمد بن الحنفية رضي الله عنهما، جرى بينهما جدال وكلام وخلاف، فانصرف متغاضبين. فلما وصل محمد إلى منزله أخذ رقعة وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن علي إلى أخيه من أبيه الحسين، أما بعد، فإن لك شرفا لا أبلغه وفضلا لا أدركه، فإذا قرأت رقعتي هذه فالبس رداءك ونعليك وسر إلي فترضاني. يطلب من أخيه أن يأتي إليه ليستسمحه ويستعطفه ويصالحه. يقول: وإياك أن أكون سابقك إلى الفضل الذي أنت أولى به مني، والسلام. الله أكبر. فلما بلغت الرسالة الحسين وقرأها أغرقها بدموعه رحمه الله ورضي عنه، ولبس رداءه ونعليه، ثم جاء إلى أخيه محمد فترضاه وتعانقا وتصالحا ونسي ما قد كان. إنها أخوة الدين حقا، التي هي أعظم من أخوة النسب والمصاهرة، إنها الأخوة التي تجعل الأخ يلين مع أخيه ويسترضيه وإن كان الحق معه. إن الأخوة الصادقة والمحبة المخلصة تنزع العنصرية وشعارات الجاهلية من بين الإخوة والأحباب. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فلا يتفاخر الأخ على أخيه بعرق ولا نسب ولا مال ولا حسب، تراه دائما يرجع إلى السبق بمطالعة الفضل، ويعطي كل واحد من إخوانه مكانته وحقه وإن كان أفقر منه وأضعف. فهذا أبو سفيان ابن حرب وسهيل بن عمرو رضي الله عنهما يقفان على باب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يستأذنان بالدخول عليه، فلا يأذن لهما أولا، وإنما أذن لبلال وسلمان وعمار. فغضب أبو سفيان وقال: أيأذن لهؤلاء ويحبسنا نحن على بابه؟ فقال سهيل: يا أبا سفيان، والله لا أخشى أن نحبس على باب عمر ويدخل هؤلاء، ولكن أخشى أن نحبس على باب الجنة ويدخلون. يا أبا سفيان، إنهم دعوا إلى الإسلام فأسرعوا، ودعينا إلى الإسلام فأبطأنا، فاستحقوا الدخول على عمر قبلنا. الله أكبر. إن الأخوة الصادقة نزعت من قلوب هؤلاء العنصرية ورفع شعارات الجاهلية، وإنها أيضا توحد صف المسلمين وتجمع بين الموحدين. فالمسلمون إخوة، المسلم مهما كان جنسه أو بعدت بلاده يفرح لما يفرح إخوانه من المسلمين، ويحزن لما يؤلمهم ويهمهم، يمتثل قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا علم من حال إخوانه في بلاد الأقصى أو في غيرها من بلاد المسلمين الهم والكرب والمحن والبلاء، تنغص قلبه وتألم فؤاده وتفتت كبده من هول ما يرى ويسمع من حال إخوانه. إذا كبرت في جنوب الصين مئذنة سمعت في الغرب تهليل المصلين، إذا شكى مسلم في الهند أرقني، وإذا بكى مسلم في الصين أبكاني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وفي العراق واليمن أكف المجد ترفعني عن كل باغ ومأفون وخواني، ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاني ويرعاني، أرى بخار بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراسان، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني، شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. ثم تعالوا بنا أحبتي لنرى كيف نتحاب وكيف نتآخى في الله عز وجل. أخي الحبيب، أولا أصدق ربك يصدقك، أصدق ربك يصدقك، لأنك إذا رزقت محبة الله حبب الله فيك خلقه وأصلح ما بينك وبين عباده. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله تعالى إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل، إني أبغضت فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله تعالى يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وكذلك فإن الذنوب حاجز يفصم عرى الأخوة ويفرق بين الصاحبين. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. قال حكيم: من أراد عزا بلا عشيرة، وغنى بلا مال، وجاها بين الإخوان، ومهابة عند السلطان، فليخرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة. فاحذر أخا الإسلام أن يحبك الناس لله وأنت معرض عن الله، لأنه سرعان ما تزول هذه المحبة وتنقلب إلى عداوة وبغضاء. ثانيا، اقتصد أخي في محبتك للناس، فديننا دين الوسطية، ولم يبالغ المسلم في شيء إلا انقلب هذا الشيء إلى ضده، وقلب العبد ليس ملكا له، إنما هو ملك ربه. والأصل في المحبة محبة الله عز وجل، لأن القلب كالإناء والأشربة متعددة، فإذا امتلأ القلب بتلك المحاب كلها فأين تكون محبة الله عز وجل؟ أحيانا أحبتي نجد بعض الناس يحبون إخوانهم ويتعلقون بهم تعلقا غير طبيعي، يصل بهم إلى درجة العشق، فهو يريد صاحبه لنفسه فقط، يكره أن يعرف محبوبه أحدا غيره أو يجلس إليه، وربما خسر بعض إخوانه بسبب ذلك، فغيرته على أخيه وصاحبه تشبه غيرة الرجل على امرأته، يصبح كالدابة التي من شدة حبها لصاحبها وخوفها عليه قتلت. رأت ذبابة تقف على وجهه يوما وهو نائم، فأشفقت عليه أن يصحو من نومه، هي تريد راحته، فذهبت تهش عنه الذبابة، فعمدت إلى حجر كبير فحملته فضربت به وجهه، فهشت الذبابة وهشمت رأسه فقتلت. فتراه يحيط به في كل وقت، يتصل به في كل حين، يطارده في كل مكان، حتى يصيبه بالملل منه ومحاولة الخلاص من أنانيته. من هنا كان على المتحابين في الله أن يتقوا الله عز وجل، وليلجموا العاطفة بلجام الشرع والعقل، ولا يجنحوا بمحبتهم لبعضهم جنوح العشق والوله والتين، لأنها إن وصلت إلى هذا فقدت ضوابط الحدود الشرعية. ونأسف حينما نقول لقد أطلت علينا في زماننا فتنة عظيمة، خاصة بين النساء والفتيات، فقد رأينا الفتاة مثلا في المدرسة تعشق أختها وزميلتها عشق الفتنة والمعصية، وكان الدافع بداية الحب والإخاء، ثم انقلب الحال إلى محبة شهوانية خرجت عن إطار المحبة في الله عز وجل. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ويقول عمر رضي الله عنه: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. هذه كلمات عظيمة لا بد وأن نتأدب بها أحبتي وأن نعمل بها. ثالثا أخي، إياك والشائعات، فكم من كلمة فرقت بين الإخوة وباعدت بين الأحبة وأفسدت العلاقة بين الزملاء وقطعت المودة بين الأصدقاء، ووالله ما شتت الأمة وفرق جمعها إلا تصديق هذه الشائعات ونشرها بين الناس. فيا كثير الكلام حسابك شديد، ويا ناطقا بما لا يجدي ولا يفيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كلامك مكتوب وقولك محسوب، ولك ذنوب وما تتوب، فما أقسى قلبك من بين القلوب، وقد أتاك ما يصدع الحديد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أتظن أنك متروك مهمل، أم تحسب أنه ينسى ما تعمل، أو تعتقد أن الكاتب ينفل، يا قاتل النفس بلسان نفسه لا تفعل، يا من أجله لا ينقص ولا يزيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بل اسمعوا أحبتي إلى ما رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، فإياكم وإياهم، إنهم يتحدثون بكل ما يسمعون دون تثبت أو تبين أو تحقق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فإذا تأخر عنك أخوك في الزيارة أو الاتصال فلا تقل لماذا لم تتصل بي، لماذا لم تزرني، فإنها والله من وساوس الشيطان. اسأل نفسك أولا، فإنها والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رابعا أخي، قلل العتاب، فإن الإكثار منه يكسر القلوب ويدعو إلى الملال. وإذا كنت في جميع الأمور معاتبا صديقك لم تلق من تعاتبه. قال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: الصفح الجميل صفح بلا عتاب. وليعلم المسلم أنه لا بد من القناعة في طلب مواصفات إخوانه، لأنه لن يجد حقيقة صديقا ليس في وده خلل. فاعلم أخي الحبيب أنك كذلك لا تخلو من نقص أو خلل، فاقبل في أخيك ما قبله فيك، وإلا دام غمك وطال همك ولم تظفر بمطلوبك. لا يزهدنك في أخ لك أن تراه زل زلة، ما من أخ لك لا يعاب. لا يزهدنك في أخ لك أن تراه زل زلة، ما من أخ لك لا يعاب ولو حرصت الحرص كله، ولو حرصت الحرص كله. وإذا أنت أخي بين أمرين: إما أن تترك العتاب ونفسك صافية ولا تتخذ موقفا تضمره في نفسك من أخيك، وهذه درجة رفيعة عالية، وإما أن تعاتب إذا كانت نفسك لا تصفو ولكن عتاب بالحسنى، فهذا خير من فقد الصديق أو الحكم عليه في السر دون معاتبة. يقول القائل: من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى. وفي ذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: معاتبة الأخ خير من فقده. كثير ما يقع العتاب بين الإخوان بسبب ماذا؟ بسبب التقصير في السؤال أو الزيارة. فتأملوا أيها الأحبة الكرام إلى ما قاله الشافعي في حق أحمد رحمهما الله. وقد كان الشافعي شيخا لأحمد، وقد سئل يوما: يزورك أحمد وتزوره؟ فأنشد قالوا: يزورك أحمد وتزوره. قلت: المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. فقل الأخ من عتابك وملاومتك ومؤاخذتك لإخوانك، وضع نفسك مكانهم. فإذا تأخر أخوك عنك في الزيارة أو الاتصال فلا تقل: لماذا لم تتصل بي، لماذا لم تزرني. اسأل نفسك أولا لماذا لم تقم أنت بذلك، اتهم نفسك أولا وعاتب نفسك قبل أن توجه العتاب لأخيك، واعلم أنه من أدبه لم يعاملك بالمثل. لقي رجل ابن السماك رحمه الله فقال: يا ابن السماك، غدا نتلاوم ونتعاتب. فقال ابن السماك: لا، بل غدا نتسامح ونتغافر، نتسامح ونتغافر. أما سمعت أيها الحبيب إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل حقيقة. خامسا، أجبر الخواطر وطيب النفوس، ويكون ذلك باختيار الكلمات المناسبة التي توجهها إلى أخيك المسلم، لا تجرح ولا تنتقص، فالكلمة الطيبة صدقة. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يراعي مشاعر إخوانه وأصحابه. تقول عائشة رضي الله عنها: استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع فأذن له، ثم استأذن عمر فأذن له، ثم استأذن عثمان فلم يأذن له حتى جلس. فلما انصرف قالت: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. انظروا كيف كان يراعي مشاعر إخوانه، عرف طباعهم وعرف مشاعرهم فحافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فمررت بقصر أبيض، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. قال: فهممت أن أدخله لولا أني تذكرت غيرتك يا عمر، أي على نسائك من الحور العين في الجنة. فقال عمر: سبحان الله، أو عليك أغار يا رسول الله؟ الله أكبر. عمر قصره في الجنة قد أعد، ونساؤه سكن القصر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم شدة غيرة عمر، يعلم شدة غيرة عمر على نسائه من نساء الدنيا، وكذلك على نسائه من نساء الجنة، فلم يدخل القصر حفاظا على مشاعر عمر وجبرا لخاطره. وهكذا أحبتي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملاته مع إخوانه يطيب نفوسهم ويرعى مشاعرهم، ويخاطب الناس على قدر عقولهم، ويقدر لهم قدرهم، وينزلهم منازلهم، ويحافظ على أحاسيسهم في حضرتهم وفي غيبتهم. فبهذا يكسب الإنسان قلوب إخوانه ويملك مشاعرهم. ثم بعد ذلك أخي، لا تصادر الجهود، اعلم أن احترام مواهب الناس والاعتراف بقدراتهم وتشجيع طموحاتهم وعدم مصادرة جهودهم وإلغاء دورهم يسوق لك ولهم السعادة والاستقرار. بمقدورك أيها الحبيب بعد توفيق الله عز وجل أن تنال منزلة القبول في الأرض، وأنت لا تشتري بكنوز قارون ولا بملك سليمان ولا بخلافة هارون الرشيد، ولكن بإخلاص نيتك وصدقك مع ربك ومحبة الخير للناس وتحقير نفسك ولومها وعدم استعلائها على الآخرين. إن الناس إذا وجدوا منك كلمة شكر وثناء لانت عريكتهم وصفت سرائرهم وتبلجت أسارير وجوههم. فأنا وأنت أخي نستطيع أن نشمخ بأنوفنا على الناس، وأن نعبس في وجوههم، ونحط من قدرهم، ونتكلف في معاملتهم، لكننا سوف نخسرهم ولا يخسروننا، لأنهم سوف يجدون غيرنا ممن يتواضع لهم ويبتسم لهم ويعرف لهم قدرهم. قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. بل اسمع إلى ما قاله الشافعي رحمه الله: إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه تأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، وفي القلب صبر على الحبيب وإن جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى. إذا لم يكن صف الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. ألم تلاحظ أخي إذا جلست في مجلس أن من يتحدث يكثر من كلمة أنا، وقلت وقيل لي وفعلت، فهل تريد تحطيم هذه النزعات الشخصية والكوامن النفسية؟ انظر إلى مجموعة من الناس أخذوا صورة واحدة، فإن أول ما تظهر هذه الصورة كل ينظر إلى من؟ ينظر إلى صورته هو قبل الآخرين، لأنه يرى نفسه الأعز والأثمن عنده من نفوس الآخرين. هل رأيت يوما من يرخص نفسه ولا يقيم لها وزنا؟ من الذي يرى أنه لا شيء وليس له شأن يذكر؟ لا أحد، كل يحب نفسه وكل يعرف قدره. فما عليك إذن إلا أن تثني على الجانب المشرق في حياة الناس، وتشير بصفات الخير فيهم، وتشكر لهم فضائلهم، وتناديهم بأحب أسمائهم أو كنيتهم، ولا تتجاهلهم إذا أردت كسب قلوبهم. فما أبرد وأثقل من ينادي أخاه مثلا بالضمائر المجهولة فيقول أنت يا هذا، أليس له اسم تناديه به؟ من كان هذا خلقه مع إخوانه، من كان هذا خلقه مع إخوانه، نقول له هل تريد أنت أن يتجاهل اسمك أحد، أو ينطق اسمك خطأ، أو يتجاهل معرفة صوتك على الهاتف؟ فيقول من أنت وماذا تريد؟ ما أظنك تفعل ذلك. كم هي المفاجأة للمرأة مثلا في البيت، وقد نظمت بيتها ورتبت مجلسها ونسقت نفسها وأضفت على جو البيت طيبا زكيا، ثم يدخل الزوج فيتعامى عن هذا كله، لا يقول لها كلمة شكر واحدة أو إعجاب أو انتباه. إن مثل هذا التصرف إحباط للجهد ونسف للاهتمام. إذن أخي اعلم أن مما ينغص على الناس عيشهم ويكدر نفوسهم هذا الذي لا يرى إلا نفسه، فهو وحده الكوكب الدري وقبة الفلك ونادرة الزمان وبركة الوقت، غيره قاصر ناقص وعليه مآخذ وملاحظات. فماذا يستفيد هذا من تحطيم الآخرين والحط من مكانتهم؟ والله لن يكسب إلا عداءهم ومقتهم، لن يكسب إلا عداءهم ومقتهم. فتواضع لإخوانك ولا تصادر جهودهم، لن يكسب إلا عداءهم ومقتهم. فتواضع لإخوانك ولا تصادر جهودهم، واخفض الجناح لهم، وتأدب وتواضع، واقبل النصح من الكبير والصغير، وليكن قدوتك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحون من هذه الأمة الأبرار. دخل الإمام مالك رحمه الله المسجد يوما وقد تجمع بعض أصحابه وطلابه، فسلم عليهم وجلس بينهم، فأقبل إليه غلام صغير يقول يا إمام ألا تقوم فتصلي ركعتين، يعني تحية المسجد. فقام الإمام فصلى ركعتين ثم عاد إلى مجلسه، فقال له بعضهم يا إمام تترك مجلسك وتسمع لهذا الغلام الصغير وتطيع أمره؟ فقال رحمه الله والله إني خشيت أن أكون من الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. هكذا كان التواضع للناس مهما كان عمرهم ومهما كان سنهم. ثم أبذل المعروف تفتح لك القلوب، فبذل المعروف والمال مفتاح لكثير من القلوب، والمؤمن أخو المؤمن وهو في حاجة إليه، في حاجة إلى عون صاحبه، يؤثره على نفسه ويفتديه بما يملك من مال وقوة ويسهر على راحته وسلامته. ولنا في سلفنا أحبتي القدوة والأسوة، فهذا هو إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى. بات يوما مع إخوانه في غار وكان الجو باردا والريح شديدة، فانتظر حتى ناموا ثم قام يسد الباب بجسده ليمنع عنهم الريح حتى أصبحوا، لله ضرهم. فهؤلاء وأمثالهم قال الله في حقهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لأن عدم الاكتراث بمشاكل الصاحب وظروف حاجته يشعره بالغربة وأن إخوانه في عالمهم وهو في عالم آخر لا يشعر به أحد ولا بما يعانيه، يزداد ألما إذا رأى إخوانه أدركوا ظروفه وعلموا بها ومع ذلك تجاهلوها، لم يجدهم إلى جانبه، ومن ثم تفطر مشاعر الحب تجاه إخوانه. وقد توجد أحبتي هذه المواقف في حياتنا، توجد صور من نوعية أخرى أيضا لعدم الاكتراث بظروف أخيه، وذلك مثل أن تتجاهل برنامجه وطريقة ترتيبه وحفظه لوقته وتقسيمه لأعماله وأوقات راحته فتفسد عليه ذلك، أو تتصور أنه ليس عنده مشاغل ومتطلبات فتفرض عليه أوضاعا تربكه وتتسبب في تراكم حاجاته وأعماله ومشاكله حتى يضيق بك ذرعا ويندم على معرفته. ولذلك قيل لأحدهم: من صديقك؟ قال: الذي إذا صرت إليه في حاجة وجدته أشد مصارعة إلى قضائها مني إلى طلبها. هذا هو الأخ، وهذا هو الصاحب الذي يبحث عنه ويريده. وهذا ابن المبارك رحمه الله كان كثير الاختلاف إلى طرسوس، فكان شاب يختلف إليه يقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. فقدم عبد الله بن المبارك مرة فلم يره، فلما سأل عنه قيل له: إنه محبوس على 10,000 درهم، فدفعها عنه وحلف الدائن ألا يخبر أحدا ما عاش. وبالفعل لم يعرف أحد أنه هو الذي دفع المال إلا بعد موته رحمه الله تعالى. فهنيئا والله، هنيئا لمن فرج عن مكروب من إخوانه وأعطى محروما ونصر مظلوما وواسى مصابا وأنقذ مدينا وأطعم جائعا وسقى ظامئا وكسى عريانا. هنيئا لهؤلاء وطوبى لهم. فكم هو شعور سعيد، شعور مريح، أن تشعر أن أخاك يؤثرك على نفسه، أو على الأقل يحب لك ما يحب لنفسه. وكم هو شعور محبط كريه أن ترى أخاك ليس عنده أدنى استعداد لمساعدتك وإيثارك على نفسه. يقول صالح ابن عبد القدوس عليه رحمة الله: شر الإخوان من كانت مودته مع الزمان إذا أقبل، فإذا أدبر الزمان أدبر عنك. ووالله إني أتساءل، هل يليق بأخ يعلم من حال أخيه الفقر المدقع فيعيش هو يتقلب في الحرير وفي النعيم ولا يمد يده لمساعدة أخيه؟ هل يليق بمن كان له دين على أخيه أن يطالبه به وربما يؤذيه بالسجن أو الفضيحة والتهديد وهو يعلم من حال أخيه الإعصار والحاجة؟ فبئست الأخوة هذه. نعم والله، هل يليق بأخ مسلم علم من حال إخوانه هناك في أرض الأقصى وفي غيرها من بلاد المسلمين الذين لا يجدون إلا الخبز الناشف يأكلون، لا يجدون إلا ورق الشجر يقتاتون، ولا يجدون إلا مياه المجاري يشربون، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ثم هو يتمتع وينعم يأكل ويشرب ولا ينظر إلى حالهم ولا إلى حاجتهم، ثم يقول: إننا معاشر المسلمين إخوة أوفياء. إنها شعارات لا دليل عليها من الصحة. أخي الحبيب، وإن هناك سهاما كثيرة تصطاد بها قلوب الناس، ومن هذه السهام أن تصغي لهم سمعك. من الوسائل التي تتصيد بها قلوب إخوانك وتطيب نفوسهم ألا تقاطع حديث أخيك حين يتكلم حتى يقطع هو هذا الحديث. هذا والله يجبر خاطر الناس ويثلج صدورهم ويشعر أخاك، يشعر أخوك بمكانته وأهمية حديثه عندك ما دام لم يتعد في كلامه حدود الله تعالى. أما أن تتكلم أنت وحدك حتى يصاب الناس بالصداع، فإذا تكلم غيرك قلت: أعرف، سمعتها من قبل، فكأنك تقول له: أنت جاهل، وقدرك أن تكون مستمعا فقط. هذا يوغر صدر أخيك ويكسر خاطره ويحطم رابطة الأخوة داخله. تأمل أيها الحبيب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمع لمن؟ لأحد رؤوس الكفر في مكة، عتبة ابن ربيعة، يتكلم ويتكلم حتى سكت، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله: هل فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: الآن اسمع، الآن اسمع. أدب رفيع في التعامل مع الناس. ويقول بعض السلف: إن الرجل ليحدثني بالحديث أعرفه قبل أن تلده أمه، فيحملني حسن الأدب على الاستماع إليه حتى يفرغ. وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أضرابه. أخي الحبيب، ومن السهام التي تصطاد بها قلوب الناس أن تبسط وجهك ولسانك معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. فالناس دائما يحبون من يرفق بهم ويرحمهم، يكرهون من يشدد عليهم ويظلمهم، يحبون من وصلهم وواساهم، ويكرهون من قطعهم وعاداهم، يحبون المتواضع لهم ويكرهون المتعالي المستكبر عليهم، يحبون المشفق الحنون عليهم ويكرهون الجلف الغليظ. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرفق في التعامل مع الناس تذعن له الأرواح وتنقاد له القلوب وتخشع له النفوس. والرفيق من البشر مفتاح لكل خير، تستسلم له النفوس المستعصية وتنقاد إليه القلوب الحاقدة. إن من الناس من يظن أن أسنانه وظهورها عورة بين الناس، فلا يبتسم ولا يضحك لإخوانه أبدا، بل يكشر عن أنيابه ويشدد على إخوانه، فينفر الناس من حوله. ترفق أيها القمر المنير، ولا تك كالرياح لها زئير. وتلك الريح هاجت في عتو فزلزلت المنازل والقصور. ماذا يضرك أيها الحبيب لو تكلمت بكلمة طيبة لتكون لك صدقة عند الله؟ ماذا يضرك لو ابتسمت في وجه أخيك لتكون لك صدقة؟ ماذا عليك لو ناديت أخاك بأحب الأسماء إليه لتجبر كسره وتطيب نفسه؟ ماذا عليك لو اتخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة عظيمة في معاملاته لإخوانه؟ فبكلمات ندية رقراقة تخرج متلألئة من بين ثناياه تفض خصومة بين الأصحاب وتجبر الخواطر بفضل من الله تعالى. ففي صحيح البخاري من حديث خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرة ذي القعدة أن ابنة حمزة رضي الله عنها أرادت اللحاق به وهي تنادي: يا عم يا عم. فأمسكها علي رضي الله عنه، نادى على فاطمة: دونك ابنة عمك حمليها، يعني خذيها معك. وأمسكها جعفر قائلا: خالتها تحتي وأنا أولى بها. فرآها زيد بن حارثة فقال: ابنة أخي وأنا أحق بها. كل منهم يريد أن يحظى بالأجر والثواب، يريد أن يأخذ هذه الفتاة إلى داره ليربيها ويرعاها. فتدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفض هذا الإشكال من بين الصحابة رضي الله عنهم. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ نادى على علي: يا علي، أنت مني وأنا منك. ثم نظر إلى جعفر: يا جعفر، أشبهت خلقي وخلقي. ثم قال لزيد: يا زيد، أنت أخونا ومولانا. الله أكبر. بكلمات بسيطة، كلمات وديعة، كلمات رحيمة، رقق قلوب أصحابه وجبر خواطرهم صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بها لإحدى خالاتها قائلا: الخالة بمنزلة الأم. أحبة الكرام، كم من مشكلة قد حلت بسبب كلمة طيبة، وكم من بلية دفعت بسبب كلمة صادقة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فمن احتاج إلى كلمة جزاك الله خيرا فأعطها له، ومن احتاج إلى كلمة عفى الله عنك فقدمها له، من احتاج إلى كلمة بارك الله فيك فقلها له، ولا تبخل على إخوانك بالكلام البديع الطيب. واسمع إلى الشافعي رحمه الله، جلس إليه رجل في يوم من الأيام فقال: ضيقت المكان عليك يا إمام. فقال الشافعي: إن الدنيا كلها لا تسع لمتباغضين، وسم الإبرة لا يضيق على متحابين. فضع نفسك أخي في مكان الآخرين، ثم أسمعهم من الكلام ما تحب أن تسمعه أنت، وازرع الحب، تحصد الحب بفضل من الله تبارك وتعالى. ثم ادفع أخي السيئة بالحسنة، فإنه سبيل عظيم لصيد قلوب الناس، فبه تحيل العدو إلى صديق حميم بإذن من الله تعالى، وبه تقلب الضغائن التي في القلوب إلى محبة ومودة وولاء، وتقطع أخي على شياطين الإنس والجن وشاياتهم ووساوسهم وسعيهم في الأرض بالفساد. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: نحن أعلم بما يصفون. وقال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه أخي هي الآيات الثلاث التي أرشدك الله إليها، وبها تتعامل مع من عاداك أو حمل عليك من إخوانك من البشر. أما أعداؤك من الجن فلن تستطيع ردهم والتعامل معهم إلا من خلال قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لأنه مخلوق يراك ولا تراه، كما وصفه الله في كتابه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فكأنك تقول: يا رب سلطت علي مخلوقا يراني ولا أراه، فأستعينك أنت عليه فأنت تراه ولا يراه. إن مما يتألم له القلب ويندى له الجبين أن نرى كثيرا من الناس في زماننا يزعمون أنهم أصحاب حقوق على إخوانهم دون النظر إلى حقوق إخوانهم عليهم. يقول أحدهم: لقد ظلمني فلان ولا بد من استرداد حقي، وبأي أسلوب، وربما كان هو الظالم وليس المظلوم. فتراه لا يعرف عفوا ولا يرمو إلى تسامح وبر، ولا يريد دفع السيئة بالحسنة كما أمر الله تعالى. إليك أخي هذه الصورة المشرقة من حياة الحلم والتسامح والعفو بين سلفنا رضي الله عنهم أجمعين، نستلهم منها الدروس والعبر والعظات. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر: ضل قوم ليس يدرون الخبر. هذا هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، أمير المؤمنين وخليفة المسلمين في زمانه في عاصمة الخلافة دمشق، وتحت إمرته الآلاف من الجند والعسكر. وهذا هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معه إلا القليل من الأتباع والأنصار. وفي صبيحة يوم دخل بعض عمال معاوية أرضا لابن الزبير فأحدثوا فيها حدثا، فغضب ابن الزبير غضبا شديدا، ظن أنهم ما فعلوا ذلك إلا بأمر معاوية، فأخرج كتابا وكتب رسالة إلى معاوية يقول فيها: من عبد الله بن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاوية ابن هند آكلة الأكباد. أما بعد، تدبروا أيها الأحباب الكرام، تدبروا إلى شدة هذه اللهجة في الحديث مع من؟ مع خليفة المسلمين وأمير المؤمنين. فإنه يقول: فإنه قد بلغك ما فعل عمالك بأرضي، ووالله ليكونن بيني وبينك شأن. فلما قرأها معاوية قال له أحد أولاده: مرني أبي آتيك برأسه. وكان معاوية شديد الرفق بإخوانه حليما صابرا، فرفض ذلك وأمر بكتاب يكتبه ويرسله إلى ابن الزبير يقول فيه: من معاوية ابن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أسماء ذات النطاقين. أما بعد، فالله يعلم أني لم أعلم بما فعل عمالي إلا من رسالتك، فإذا بلغك كتابي هذا فضم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك، فكلهم لك يا عبد الله. الله أكبر، أي حلم هذا، وأي أخوة هذه، وأي طراز من البشر كان هؤلاء الناس. فلما قرأ ابن الزبير الرسالة أغرقها بدموع الندم وركب رحله قاصدا بلاد الشام، ولم يتوقف حتى وصل دار الخلافة يطلب الدخول على معاوية، فاستقبله معاوية مرحبا به محتفيا بحضوره، فلما التقي أكب ابن الزبير على أخيه معاوية يقبل رأسه ويده وهو يقول: لا أعدمك الله عقلا يا أمير المؤمنين، لا أعدمك الله عقلا يا أمير المؤمنين. فيا أيها الحبيب، إذا أساء إليك أخوك، إذا أساء إليك أخوك فأحسن إليه، فلا يزال معك من الله ظهير عليه ما دمت على عفوك وإحسانك. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. قلت: سبحان الله، سبحان الله، هذا في حق من عاقب بمثل ما عوقب به لينصرنه الله، فكيف بالذي ترك حقه كله لله؟ قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أجره على الله تبارك وتعالى. أخي الحبيب، ثم أخبر إخوانك بمحبتك لهم، فهذا والله مما يكسبك، فهذا والله مما يكسبك قلوبهم. فإذا أحببت أحدا له منزلة في نفسك فأخبره بذلك، فإنه سهم يصيب القلب بالحب ويأسر النفس. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله، يخبره أنه يحبه لله وفي الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني يقول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لصاحبه: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء، أبلغ في الثناء. هكذا أحبتي الكرام، فمثل هذه العبارات والتعبيرات لها أثر عظيم في تقوية العلاقة بين الصاحبين. ثم أخي، لا تنسى إخوانك من دعائك، فإن أعظم ما تتألق به قلب أخيك المسلم الدعاء له في حضرته وفي غيبته، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه يقول صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. وعند الترمذي لما أراد عمر العمرة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في وداعه وهو يقول: لا تنسانا من دعائك يا أخي، يقول عمر: كلمة ما أحب أن لي بها الدنيا وما فيها. فاسأل نفسك أخي، هل تدعو لأخيك بمثل ما تدعو به لنفسك؟ هل تتذكره في سجودك بالدعاء له والاستغفار؟ هل تتلمس أوقات الإجابة لتدعو لإخوانك من المسلمين بالعزة والنصرة والرفعة والثناء، أم إنك ما تزال تنتظر حتى يطلب أخوك منك الدعاء؟ يقول يحيى بن معاذ: بئس الصديق من تحتاج أن تقول له: اذكرني في دعائك، وأن تعيش معه بالمداراة أو تحتاج أن تعتذر له، هذا والله بئس الصديق. وأخيرا أخي، أهتف بقلبك ألا تشغلك الدنيا عني، تعال، تعال لآخذ بيدك وتأخذ بيدي، ليصدح صوتي بما يملأ قلبي فأنادي: هذا هو أخي. فيا إخوة، في رضا ربي عرفتهم، لكم فؤادي وما ضمت حناياه، إذا قرأتم وصليتم صلاتكم وقام قائمكم لله ناجاه، فلا تنسوا أخاكم من دعائكم بظهر غيب وستر الليل أرخاه، ادعوه يقبلني في المخلصين له من استقاموا وقالوا ربنا الله. اللهم ألف بين قلوبنا، وانزع الحقد والشحناء والبغضاء من نفوسنا، اللهم اجعلنا فيك متحابين، فيك متبادلين، فيك متناصحين، فيك متزاورين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك ونسألك أن تجمع بين صفوف المؤمنين، وأن توحد شمل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم واعلي كلمتهم واجبر كسرهم، اللهم اغسل حوبتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لجميع المسلمين هينين لينين، سمحين مبشرين، ولا تجعلنا منفرين ولا معسرين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لجميع المسلمين كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك هداك ورضاك والعمل في تقواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بكل كافر معتد أثيم، اللهم عليك بكل كافر معتد أثيم، اللهم عليك بكل كافر معتد أثيم. اللهم زلزل عروشهم ودمر حصونهم ودمدم الأرض تحت أقدامهم يا من لا يغلب جندك ولا يرد أمرك، يا كبير يا متعال، يا واحد يا قهار، يا عزيز يا ذا الانتقام. وقفنا ببابك والناس قد رقدوا، وبتنا نشكو إليك ما نجد، وقلنا يا أملنا في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر نعتمد، نشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لنا عليها صبر ولا جلد. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.